كم أنا مسرور بلقياك من جديد أخي المستمع، لكي نسبح في بحر كلمة الله في هذا المساء، تاركين شاطئ العالم وما فيه لنغوص في أعماق هذه الكلمة بحثا عن اللآلئ الثمينة التي لا توجد إلا في الأعماق. أهلا وسهلا بك معي. ما زلنا في صدد تناول الإنجيل كما خططه لنا ريشة البشير متى، ونتأمل في حياة المسيح العظيمة. قبل أن انتهينا من الإصحاح 19 رأينا ذلك الشاب الغني الذي أتى ليسوع سائلا عن الحياة الأبدية. لقد امتحن الرب الشاب بواسطة الشريعة التي وضعها الله لكي يطلب بها الصلاح من الإنسان ويقيسه عليها ليكشف له حقيقة حالته كخاطئ. كان هذا الشاب قد حفظ كل تلك الوصايا وطبقها، ولكنه ما زال يشعر بالنقص في حياته لأنه كان يفتقر إلى العلاقة الشخصية مع الله. كما قلت، الغنى هو أحد العوائق أمام اتباع المسيح اليوم، ولكن يوجد أشياء أخرى كالتدين وممارسة الطقوس الخارجية للدين التي تغلف الإنسان في حوصلة تمنعه فيها عن رؤية خطاياه كما يجب، وتعطيه نوعا من الطمأنينة المزيفة فلا يعترف بخطاياه. ثم استخدم الرب تشبيها فكاهيا، دخول جمل من ثقب إبرة، ليبين أن الغنى يربط قلب صاحبه بهذا العالم ويمنع عنه دخول كلمة الله لتمنحه الحياة، لأن قلبه مشغول ولاه بما يناسب شهواته دون أن يخاف ضميره، فيستمر متمتعا بالخيرات التي ينسبها للخالق مع أنها تستبعده وتمنعه عن الخضوع له. بعد ذلك بدأنا نتأمل في الإصحاح 20 ورأينا مثل الفعل في الكرم، والذي هو استكمال لحديث المسيح في الإصحاح السابق حول المكافآت. نجد مبدأ سائدا في توزيع المكافآت، وهو حسب الأمانة في العمل وليس حسب كمية العمل المنجزة أو طبيعة هذا العمل أو أفكار الناس وامتيازاتهم. فليس كمية الوقت التي تخدم فيها ولا أهمية العمل الذي تقوم به أو المركز الذي تحتله ما يهم في نظر الرب، لكن مكافأتك ستكون على حسب أمانتك في أداء هذا العمل مهما كان حجمه. ثم رأينا أم يعقوب ويوحنا تطلب من الرب أن يجلس ابناها واحد عن يمينه والآخر عن يساره في الملكوت، فأجاب الرب بأنه لن يمنح هذا المكان عشوائيا ليعقوب أو يوحنا أو غيرهما، بل هذه الأمكنة مخصصة للذين أعدت لهم. السماء لا تدخل بعمل تأتيه يداك، فأنت وأنا لا يمكننا أن نعمل أي شيء لخلاصنا. نحن نخلص بالإيمان بالمسيح من خلال نعمته العجيبة، ومع ذلك فإن مكانك في السماء ومكافأتك تحددان هنا حسب ما تفعل على الأرض. إن الخلاص عطية مجانية، ولكن هناك سباق يجب أن نركض فيه لننال الجائزة، وسنتابع اليوم ماذا حصل بعد ذلك.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح 20 ابتداء من العدد 24 وحتى 28.
فلما سمع العشرة اغتاظوا من أجل الأخوين، فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
هل تعرف لماذا اغتاظ بقية التلاميذ؟ لأنهم هم أيضا أرادوا أن يجلسوا على يمين الرب وشماله. من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. هذه طريقة جديدة للخدمة وللعظمة، ويجب أن تكون راسخة في أذهان الذين ينخرطون في الخدمات المسيحية. لقد أبدأ المسيح نظاما آخر يقتضي أن نتصرف فيه بخلاف روح العالم تماما، وكان هو قدوتنا في ذلك، ومن اقتفى أثر خطواته أكثر فاز أكثر بالعظمة الحقيقية من قبل الله. صديقي، إذا أردت أن ترنم للرب فلا تتجاهل باقي المرنمين وتستثنهم، وإذا أردت أن تكون واعظا فلا تدفع جانبا بقية الوعاظ. لا تقم بخدمتك على حساب الآخرين. يوضح الرب أن الطريقة التي بها تصبح عظيما وتخدم كما يجب هي أن تأخذ المكانة الدنيا. يقترب يسوع وتلاميذه من مدينة القدس الآن ويخبرهم للمرة الخامسة عن موته، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. آية رائعة أشجعك أن تحفظها غيبا صديقي المستمع. كن مستعدا دائما لتشهد بهذه الآية عن سبب مجيء المسيح إلى العالم وعن مهمته.
نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح 20 ابتداء من الآية 29.
وفيما هم خارجون من أريحة تبعه جمع كثير، وإذا أعميان جالسان على الطريق، فلما سمعا أن يسوع مجتاز صرخا قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فانتهرهما الجمع ليسكتا، فكانا يصرخان أكثر قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فوقف يسوع وناداهما وقال: ماذا تريدان أن أفعل بكما؟ قالا له: يا سيد أن تنفتح أعيننا. فتحنن يسوع ولمس أعينهما، فللوقت أبصرت أعينهما فتبعاه.
يتجه الرب مع تلاميذه من أريحة إلى القدس في طريقه إلى الصليب ليموت بين لصين، وهو طريق لا يمكننا أنت وأنا أن نسلكه، ولكننا نستطيع أن نأتي إليه بالإيمان لأنه مات بدلا عنا. ذهب طوعا واختيارا ولم يدافع عن نفسه، لأنه كان يأخذ مكاني ومكانك مع أنه البريء. لم يفتح فاه ليحمل خطيتي وخطيتك. وإذا أعميان جالسان على الطريق، فلما سمعا أن يسوع مجتاز صرخا قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. لم يستطع أحد أن يمنعهما عن الصراخ، وقد نادوه بالطريقة الصحيحة ابن داود، معترفين بملكه. فوقف يسوع وناداهما وقال: ماذا تريدان أن أفعل بكما؟ قال له: يا سيد أن تنفتح أعيننا. كانت مشكلة هذين الرجلين واضحة، فلماذا إذن سألهما الرب عما كان يريدان؟ صديقي، عندما تأتي إلى المسيح عليك أن تخبره بما تريد وبما تحتاج. إذا أتيت إليه للخلاص فأخبره بأنك خاطئ محتاج لخلاصه. لا يمكنك أن تأتي إليه إلا على هذا الأساس. أعمالك وحسناتك ورائحتك الزكية لا تنفع أمام الصليب. علينا أن نأتي كما نحن، مجردين من كل بر ذاتي وبخطيتنا لنخلص به. والأعميان أتيا إلى المسيح بحاجتهما أن يبصرا، وشفاهما الرب وتبعاه. وتذكر أنه كان في طريقه إلى الصليب. نأتي الآن إلى الإصحاح 21 من إنجيل متى. يأتي يسوع إلى أورشليم بدور جديد. ها هو الآن يثبت دعواه كملك في مدينة الملك. يطهر الهيكل للمرة الثانية، وستلاحظ الآن نغمة مختلفة في طريقة يسوع، نغمة فيها نوع من الشدة. فهو يسيطر على الأمور كاملة، وسيفرض عليهم ما يفعلوه في وقته هو. لم يكن يسوع أكثر ملوكية من ذلك الوقت الذي اقترب فيه من الصليب.
لابد لنا أن نقرأ من العدد الأول وحتى 11 من الفصل 21.
ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها، فحلهما وأتيان بهما، وإن قال لكما أحد شيئا فقولا: الرب محتاج إليهما، فللوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون: هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما يسوع، وأتيا بالآتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهما فجلسا عليهما، والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أصنى لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، أصنى في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل.
بيت فاجي أو بيت التين تقع في الطريق بين أريحا والقدس، وجبل الزيتون هو شرقي القدس يفصل بينهما وادي قدرون، وعلى سفحه الغربي يقع بستان جتسيماني، وعلى سفحه الشرقي بيت فاجي من الجنوب وبيت عنيا من الشمال. لا أرى معجزة في أن التلميذين ذهبا إلى القرية ووجدا الأتان والجحش تماما كما قال لهما الرب. لربما اتفق يسوع مع هؤلاء الناس في المرة الأخيرة التي كان بها في أورشليم لاستخدام تلك الدواب، ولربما أخبرهم بما سيفعل بالدواب وأنه سيرسل تلميذين لإحضارهم فجهزوهم له للفصح. أظن أن هذا الموقف أكثر روعة لو نظرنا إليه من هذه الناحية. ثم يقتبس متى من نبوة زكريا: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. قام متى بحذف بعض العبارات من النبوة في إنجيله لأسباب سنراها الآن. فقد حذف ابتهجي جدا يا ابنة صهيون. لماذا؟ لأن الرب لم يدخل مدينة القدس في ذلك الوقت من أجل الفرح والابتهاج، فهذا سيحدث في مجيئه الثاني. كما وتم حذف عادل ومنصور. لماذا؟ لأنه لم يحضر وقتئذ مجريا العدل ومنتصرا على أعدائه، ولا شك أن هذا أيضا سيتم في مجيئه الثاني. نستنتج من هذا أنه في مجيئه الثاني سيدخل الرب إلى المدينة دخولا منتصرا فعليا. لربما تستغرب مستمعي أن ركوب المسيح على أتان يقدمه كملك، فقد كان الملوك يركبون على هذه الحيوانات، أما الأحصنة فقد كانت مخصصة للمحاربين. لم يكن الهدف الأول من ذلك الوداعة والتواضع، ولكن مع ذلك بدا يسوع وديعا متواضعا. والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر فرشوها في الطريق، والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أصنى لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، أصنى في الأعالي. لقد تأثر الجموع الذين كانوا يرافقونه في الطريق تأثرا وقتيا، وأظهروا علامة الفرح والخضوع له، ولكن غيرتهم الشديدة وإن كانت في محلها لكنها لم تلبث أن فترت تجاه مقاومة الرؤساء. من المحتمل أنه لم يسلك هذه الطريق من قبل إلى القدس كما سنرى في دراستنا لإنجيل يوحنا. يسوع يدخل كملك والذين حواليه يدركون أنه الملك، فإما أن يقبلوه أو يرفضوه.
نواصل القراءة من الفصل 21 من متى وبدءا بالعدد 12.
ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم. فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع، والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون: أصنى لابن داود، غضبوا وقالوا له: أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع: نعم، أما قرأتم قط: من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك.
دعني ألفت انتباهك مستمعي إلى بعض الحقائق التي تتعلق بدخول المسيح الظافر. أولاً، لا أعتقد أن التسمية دخول ظافر مناسبة كما رأينا، لأن بعض المقاطع فقط من نبوة زكريا قد تمت فعلاً. لقد دخل الرب يسوع إلى مدينة القدس ليكون المخلص. كان يقدم نفسه تقديماً علنياً أخيراً للناس. وإذا درست الأناجيل الأربعة سوياً، فإنك ستجد لهذا الحدث صورة مركبة. فمن الواضح أن الرب لم يدخل المدينة في يوم محدد، بل في ثلاثة أيام منفصلة. المرة الأولى كانت يوم السبت. لم يكن هناك باعة أو صيارفة. نظر حوله ثم انصرف. هذا ما يقوله لنا إنجيل مرقس. فدخل يسوع أورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى، خرج إلى بيت عنيا مع الاثني عشر. هنا دخل يسوع المدينة ككاهن. المرة الثانية كانت يوم أحد أول الأسبوع، وقد كان المكان مليئا بالباعة والصيارفة، وقد طهر الهيكل منهم. هذا هو الحدث في إنجيل متى، وفي هذا اليوم دخل يسوع كملك. أما اليوم الثالث فقد دخل فيه المدينة يوم اثنين، وفي ذلك اليوم بكى على مدينة القدس، ثم دخل الهيكل وأخذ يعلم ويشفي. هذا المذكور في إنجيل لوقا. وفي ذلك اليوم دخل يسوع كنبي. ولدى مقارنتنا لهذه الأحداث الثلاثة في كل من إنجيل متى ومرقس ولوقا، فسيتضح لنا أنهم يتحدثون عن ثلاثة أحداث مختلفة. وأنا أؤمن أنه دخل إلى المدينة في ثلاثة أيام متتالية ليعلن نفسه ككاهن وملك ونبي، وفي كل يوم كان يرجع إلى بيت عنيا. تذكر أن هذا الدخول انتهى به إلى الصليب، أما في مجيئه الثاني فسيدخل منتصرا حق انتصار، ولن يسود عليه الموت أبدا. وكاتب العبرانيين يصيغها بطريقة رائعة. هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. ويخبرنا زكريا في نبوته أنه عندما يأتي ثانية إلى هذه الأرض فستطأ قدماه جبل الزيتون، ثم سيدخل إلى مدينة القدس. هذا هو دخوله الظافر الفعلي. أما ما حدث في دخوله في الأيام الثلاثة فكان دخولا قاده إلى الصليب والموت. طهر يسوع الهيكل. معلوم أن الأشياء التي كانوا يتاجرون بها كانت تتعلق بالعبادة، وبهذا أراحوا ضمائرهم مع أنهم جعلوا بيت الله بيت تجارة، وكانوا يطلبون الأرباح المالية. فقال لهم الرب: أنتم جعلتم بيت الرب مغارة لصوص. فطهر الهيكل بموجب سلطانه وحقوقه الإلهية، وكان عمله هذا من الأعمال القضائية. وبعدما طهر الرب الهيكل كثيرون أتوا إليه طالبين العون، وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم. فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع، والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون أصن لابن داود، غضبوا وقالوا له: أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع: نعم، أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ ومرة أخرى يشدد متى على شفاء المسيح للألاف. كلما تمجد يسوع اغتاظ أولئك الرؤساء العظام، فأجابهم من المزمور الثامن الذي يصرح أنه يتمجد كابن الإنسان فوق السماوات، وأما أضداده على الأرض فيسكتهم الله حتى بتسبيحات الصغار الذين كانوا في تلك الساعة ينطقون بما يناسب مجده. وهنا نرى الفرق بين أفكار الصغار وأفكار الكبار، فقد امتلأ الصغار تسبيحا بإلهام من الله، في حين امتلأ الكبار غيظا وغضبا وتآمرا لقتله، فيا للعار. ثم تركهم، أي ترك رؤساء الدين، وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. تركهم تدل على رفضه لهؤلاء القادة. لم يبت الرب في القدس إلا ليلة، ليلة القبض عليه، كان يبات في بيت عنيا.
وسنتابع في الحلقة القادمة بقية الأصحاح 21 من متى لنرى المواجهات الأخيرة بين الرب ورؤساء الدين. حتى ذلك الحين أصلي أن تدوم صديقي في حفظ الله ورعايته.